الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إن هذا الفصل مأخوذ للكلام عن المهدي المنتظر عند الله تعالى، خرج عند غير الإمامية من الشيعة بعد أن فرغنا من مناقشة المذاهب المختلفة عند الشيعة الإمامية في المهدي، وناقشنا الكيسانية والناوسية والواقفية باعتبار ما يعلم تأكيدان من وفاة من ادعوا له أنه المهدي مثل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عند الناوسية، أو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عند الواقفية. وقلنا أن غير هذين الرجلين ممن ادعت لهم فرق الشيعة المهدوية فإنهم غير معصومين، كمحمد بن الحنفية رضوان الله عليه أو جعفر بن علي الهادي، فإن هذين الرجلين غير معصومين حتى تدعى لهما المهدوية. وهذا الفصل معقود لمناقشة غير الشيعة في عقيدة المهدوية، ومن هؤلاء جماعة من الزيدية الذين قالوا بأن المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، متبعين في ذلك عبد الله بن الحسن بن الحسن حيث ادعى المهدوية لابنه، وعلى هذا الأساس يكون المهدي المنتظر بالنسبة لهؤلاء قد خرج وانتهت أيامه، وأن دولته لم تشمل أكثر من المدينة المنورة أشهرا قليلة وانقضت. وكان هؤلاء لترويج مذهبهم قد زادوا في الحديث النبوي كلمة واحدة، فقالوا أنه قال صلى الله عليه وآله عن المهدي عليه السلام: يواقي اسمه اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فزادوا لفظا اسم أبيه اسم أبي إلى الحديث، وسوف نناقش هذه الزيادة عند الكلام على مذاهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. ومن هؤلاء أيضا جماعة أنكروا عقيدة المهدوية أن تكون لازمة في الدين الإسلامي، ونفوها نفيا قاطعا. منهم جماعة من زنادقة عصرنا كأحمد أمين المصري ومن لف لفه، وهؤلاء إنما يعتمدون على ما ذكره ابن خلدون البربري الزنديق في مقدمته في التاريخ، حيث أنكر أن يكون الاعتقاد بالمهدي المنتظر من عقائد المسلمين الواجبة. والذي قاله ابن خلدون في مقدمته أن الروايات الواردة في المهدي لم يذكرها الشيخان يعني البخاري ومسلم، ولو كانت صحيحة لذكراها في كتابيهم. ولا شك أن في هذا الكلام وهم كبير، وذلك لأن الشيخين لم يلزما أنفسهما بأنهما رويا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل اعترفا أنهما فاتهما كثير من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يخرجاه، بل صرح بأن ما تركاه مما وقع في أيديهما من الحديث الصحيح أكثر مما كتباه وخرجاه. وقد ذكرت في المستدركات على الصحيحين أحاديث كثيرة في الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وحاول ابن خلدون أيضا أن يستعرض الروايات التي وردت في المهدي عجل الله تعالى فرجاه، وقال إن معظمها من غير الصحيح، وهذه الكلمة تعني أن فيها ما هو صحيح وإن كان معظمها ليس من الصحيح، على أنه كما يقول أهل الحديث من علماء السنة والجماعة أنه فات ابن خلدون كثير من الروايات الواردة في المهدي لم يذكرها ولم يحاول نقاشها، على أن ابن خلدون وإن كان من كبار المؤرخين وله اليد الطولى في علم التاريخ إلا أنه ليس من رجال الحديث والعلم والفقه حتى يكون قوله له وزن في هذا المجال. ويكفي أنه لشدة جهله أنه خالف ما اتفق عليه أهل الحديث من تقديم الجرح على التعديل، مثلا إذا اختلف الراوي بين معدل وبين جارح فإن القاعدة عندهم أن الجارح يقدم على المعدل، وذلك في الحقيقة أن الشهادة بالعدالة إنما هي شهادة عدمية، فالشاهد بالعدالة يقول لا أعلم منه إلا خير، بخلاف الجارح فإن الجارح يدعي حصول فعل مخالف للشريعة فتكون شهادته شهادة وجودية، ولا شك أن الوجود مقدم على العدم، يعني أن الوجود يمكن إثباته ولكن العدم لا يمكن إثباته، غاية ما هناك أن العدالة مثلا هذا بناء على أن أصل الإسلام العدالة أو أن الأصل في المسلم هي العدالة، وأما إذا قلنا أيضا بأن العدالة أمر وجودي فعندئذ يجوز النقاش في هذه القاعدة، لكن لما كان الجارح يدعي حصول فعل يخالف الشريعة، وإذا كان هذا الجارح عدلا ممن تستقيم به الشهادة لا شك عندئذ أيضا من تقديم قوله حتى لو قلنا بأن العدالة هي شهادة على أمر وجودي. ابن خلدون خالف أهل العلم وأهل الفن في هذه القاعدة، وهذا إنما يكشف عن جهله بفن الحديث وعلومه ودرايته، فإذا لا عبرة به، ولذلك لم يتابعه أحد من أهل السنة والجماعة حتى جاء هذا العصر ووجد فيه من الزنادقة ومن يبيع قلمه ويبيع نفسه لكل من أراد أن يكتب في مصلحته، وجد من يحاول الاعتماد على قوله ويزيد إليها من مما يسميه حججان، وهي في الواقع لا تشكل شيئا من العلم حتى تكون مستحقة للنظر والمناقشة، بل أهم ما فيها هو ما أشار إليه من الاعتماد على ابن خلدون. وقد كفانا المحدثون والعلماء من أهل السنة والجماعة في الرد عليه ونبذه بالجهل وعدم معرفته بأصول الفن. الفرقة الثالثة أيضا وهم من أهل السنة والجماعة، هؤلاء ادعوا بأن المهدي المنتظر قد خرج أيضا وانتهت أيامه وأنه مات، لأن المهدي المنتظر ما هو إلا الخليفة المهدي العباسي، واستدلوا عليه بقول برواية اذا جاءتكم الرايات السود من خراسان فاتوها وانصروها ولو حبوا على الركاب فان فيها خليفه الله المهدي. وطبعا روايات الرايات السود يعني وارده بعده مضامين وواردة بعدة طرق يعني عدة ألفاظ مختلفة، ولكن الكلام على هذه الرواية بهذا اللفظ وليس الكلام عن الرايات السود بجميع المضامين التي وردت بها أو بجميع الألفاظ التي وردت بها، يعني هذا تنبيه حتى لا يظن مثلا أحد أننا ننكر كل الروايات الواردة في الرايات السود، ولكننا نناقش خصوص هذه الرواية بهذا المضمون، إذا جاءتكم الرايات السود أو إذا أتتكم الرايات السود من خراسان فأتوها وانصروها ولو حبوا على الركاب فإن فيها خليفة الله المهدي. وهذه الرواية أيضا قد كفانا الكلام عليها أئمة أهل السنة والجماعة وخاصة الحنابلة ممن لا يتهمون بميلهم إلى التشيع كابن تيمية، حيث قال في منهاج السنة بأن هذا الحديث موضوع قال هو ضعيف الإسناد، ونقل عن الشوكاني بأنه موضوع، ثم قال وقد يكون هو مهديان لأننا نعرف أنهم كل من تولى الحكم فعندهم هو خليفة، ثم قال وقد يكون هو مهديان ولكن ليس هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وأنه يظهر في آخر الزمان، فإنه يكون قبل المهدي المبشر به مهديون كثير، وعمر بن عبد العزيز كان نفس عبارة ابن تيمية، وعمر بن عبد العزيز كان راشدا مهديا بل هو أحق منه بأن يكون مهديا، يعني أحق من الخليفة المهدي العباسي بأن يكون مهديا. وقد ورد في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالمهديون يتعددون، ولكن المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله أنه يأتي في آخر الزمان ليس هو هؤلاء المهديين، وكما يكون بين يدي الدجال الأكبر الذي يصنع الخوارق دجالون أصغر منه، فكذلك بين يدي المهدي مهديون وراشدون. وبذلك أيضا صرح تلميذه ابن القيم الجوزية. فإذا لا داعي أيضا للكلام على هذا القول والاستناد إلى هذه الرواية بعد أن كفانا من لا يتهم بميله للتشيع الكلام عليها، أو حتى في الحقيقة لا يتهم بوجود نصيب من حب أهل البيت في قلبه، وقد صرح بأن المهدي الذي يأتي في آخر الزمان هو من أهل بيت نبيه، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومن عترته، وليس هو المهدي العباسي. أيضا هناك جماعة من أهل السنة والجماعة قالوا أن المهدي المنتظر هو المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وجعلوا ذلك رواية رووها، وقالوا أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا مهدي إلا عيسى بن مريم. وهذه الرواية لو جئنا إلى سندها لوجدنا فيها العجب العجاب، فهي مروية عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن أبي عياش عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وآله. وقد قالوا عن محمد بن خالد الجندي أنه منكر الحديث، هكذا قال عنه الذهبي، قال الأزدي هو منكر الحديث، قلت حديثه لا مهدي إلا عيسى بن مريم منكر، وقال عنه ابن ماجه كما نقل ذلك صاحب عقد الدرر عن أبي الفرج عن ابن الجوزي بأنه حديث منكر، وقال النسائي حديث منكر، وقال البيهقي كما في عقد الدرر أيضا أن الجندي مجهول وأبان بن أبي عياش متروك غير مقبول، والحسن عن النبي بهذا الإسناد مقطوع. على أي حال أن الحسن البصري لا يمكن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، لكن قال ابن حجر في التهذيب في ترجمته أنه فقيه ثقات يرسل الحديث كثيرا ويدلس، ويكفي فيه وصفه بأنه يدلس، يعني هنا لا يمكن أن نقول أن الحديث مرفوض لأنه لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أن ثبت في ترجمته أنه يدلس فالتدليس تارة يكون في الإسناد وتارة يكون في الشيوخ. على أي حال كما هو ظاهر هذه الرواية ليس فيها تدليس ولكن فيها إرسال، يعني السند لا يظهر فيه تدليس، لأن التدليس إذا ذكر الاسم بدون تمييزه عن مشاركاته، كما لو قال عن عبد الله هذا يقال تدليس، لأن عبد الله الذين يمكن أن يروا عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرون، عبد الله بن عمر أدرك النبي صلى الله عليه وآله ويمكن أن يروي عنه، وعبد الله بن عباس أدرك النبي صلى الله عليه وآله ويمكن أن يروي عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص أدرك النبي ويمكن أن يروي عنه، وعبد الله بن جابر الأنصاري أدرك النبي ويمكن أن يروي عنه، وهكذا كثيرون هم الذين باسم عبد الله ويمكن أن يروى عن النبي. فإذا جاء المحدث وقال عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يميز أي عبد الله من هؤلاء العبادلة الكثر يقال إنه دلس. بطبيعة الحال هذا السند ليس فيه تدليس، لأن الحسن لم يذكر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا حتى نقول مثلا أنه لم يميز عن غير ودلس، ولكن فيه إرسال، فتكون هذه الرواية مرسلة، فإذا كانت مرسلتان وكانت رواية واحدة، والحال أن الروايات الواردة في المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفي بشارة النبي به متواترة كما يجمع على ذلك علماء أهل السنة والجماعة، فعندئذ لا يمكن أن توضع هذه الرواية المرسلة في مقابل الروايات المتواترة، لأن الشيء إذا تواتر وانتشر يكون من الضروري، ويكون إنكاره إنكارا للضروري من الدين، ولا شك أنه لا يجوز إنكار ما ثبت بالضرورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن من أنكر ما ثبت بالضرورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعد والعياذ بالله خارجا عن دين الإسلام، فلا يجوز لأحد أن ينكره، وإنما يكون واجب الاعتقاد وواجب العمل به وواجب اعتقاد صدوره، حتى لو اختلف المسلمون في تأويله أو في تفسيره، لكنهم لا ينكرون. مثال ذلك حديث الغدير، لا ينكره المسلمون. لماذا؟ لأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كانوا يؤولونه ويميلون بتفسيره يمينا وشمالا على حسب مصالحهم، لكنهم لا ينكرون صدوره، وذلك لتواتره. كذلك الروايات الواردة عن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه من طرق أهل السنة والجماعة وحدهم متواترة، فإذا لذلك لا يجوز إنكارها، أو يعني لا بد من عملها، على أن هذا الحديث بعض من عز عليه طرح رواية من الروايات حاول أن يوجد له محامل ترفع التنافي والتضارب بينه وبين تلك الروايات المتواترة، فقال أنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم، يعني لا مهدي إلا المهدي الذي ينزل في زمانه عيسى بن مريم، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة فاضلة لجار المسجد إلا في المسجد، فيقدر هناك محذوف، وبذلك يرتفع التنافي، كما في عقد الدرر، أو كما ذهب مثلا ابن الجوزي على ما ينقل عن من أنه أوله لا مهدي إلا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم وغيرها. على أي حال، نحن لا نرى داعيا لهذه التأويلات، بل نعتقد أن الذي دفع هؤلاء القوم إلى وضع هذه الرواية وإلى وضع غيرها من الروايات التي ذكرناها، كرواية مثلا إذا جاءتكم الرايات السود من خراسان فأتوها وانصروها ولو حبا على الركاب، فإن فيها خليفة الله المهدي، بهذا اللفظ إنما وضعت بسبب ما في القلوب من بغض لأهل البيت عليهم السلام، ولا بد إذن من إيجاد شيء يصرف الآن عن أهل البيت. ولما كان لا يمكن تكذيب هذا السيل العرم من الروايات، إذن لا بد من أن نوجد رواية تثير الشبهة، وما دام رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر بأن عيسى بن مريم سوف ينزل في زمان المهدي وأنه يكون في آخر الزمان، فيمكن التشبيه على ضعاف المسلمين بأن نقول لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وعندئذ إذا سمع الإنسان المستضعف هذه الرواية وسمع الروايات التي تقول بأن عيسى سوف ينزل ويرويها من يروي الروايات التي يروي الروايات الواردة في المهدي، يقول فإذا كان يسلم بروايات نزول المهدي عيسى عليه السلام ويأتي بعد ذلك بروايات المهدي، فعلى أحسن تقدير هذا إنسان مشتبه، أو أنه لا يفهم لحن كلام الرسول صلى الله عليه وآله، فالرسول تكلم عن شخص واحد يكون هو مهديا وهو مسيحا وهو عيسى بن مريم عليه السلام، وبذلك تحصل الشبهة في أذهان الناس. وكذلك من ادعى في رواية المهدي أنه المهدي العباسي، هذا أيضا لما وجد أن هناك روايات قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله يسلمها بها المسلمون فيها ذكر الرايات السود، فأراد أن يشبه على المسلمين مثلا ليصرف قضية المهدي عن أولاد فاطمة عليه السلام، لأنهم يتصلون بالنسب لابد إلى علي بن أبي طالب، هذا الرجل الذي لا يشتهيه أو ليس في قلب ناصبي من حبه ذرة، بل ولا يحب من يتقرب إليه بالمتابعة والتشيع، فكيف بالنسب والبنوة؟ لا شك أنه يكون أبغض على قلبه من غيره، فيحاول صرف ما ورد فيه إلى جهة أخرى. وحتى ما نشاهده من إنكار المنكرين مثلا لقضية المهدي، سواء من زنادقة عصرنا أو ابن خلدون، فإنما كان الدافع على ذلك هو البغض المتأكد لآل رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب أبوة علي لهم. وإلا فإننا نجد ابن خلدون في مقدمته وأحمد أمين في سائر كتبه يبني كثيرا من الآراء على ما ثبت ضعفه ووضعه من الروايات. لماذا؟ لأنها ليست في أهل البيت، بينما مثلا ينكر الروايات الصحيحة التي تكون لأهل البيت عليهم السلام. بل نجد مثلا على نجد أحمد أمين يستكثر على علي عليه السلام في فجر الإسلام أنه يكون واضع أساس علم النحو أو غير ذلك، حتى لشدة غضبه وقهره يقول حتى كأن النساء لم تلد رجلا عالما أو ذو ذكاء أو ذو عقل إلا علي، وأنه لم يوجد عند أحد من العلم ومن الذكاء والعقل إلا عند علي. ومن يتصفح كتب أحمد أمين يظهر له النصب الشديد، يعني فبناء أحمد أمين على هذا القول وتمسكه بما ذهب إليه ابن خلدون، إنما للعلة المشتركة التي تجمع بينه وبين ابن خلدون، وهي بغض علي عليه السلام. يبقى المذهب السائد عند السنام الأكبر من أهل السنة والجماعة، وهو أنه يجب الاعتقاد بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجاه، وأنه سيكون في آخر الزمان، وأنه ولابد إذن أن نتكلم عليه من هو ومن أي أسرة، وإذا كان من عترة النبي فبلمن، وإذا كان من ولد فاطمة فهل هو من الحسن من أولاد الحسن أو أولاد الحسين، إلى أن نصل إلى أن نرى ماذا يمكن أن نستخلصه من الروايات التي وردت عند غيرنا، وهل أن الروايات التي عندنا رواها أيضا من يخالفنا في العقيدة واعترف بصحتها وثباتها أم لا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين
الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
روايات السود في التاريخ متعددة، فبنو العباس جاء أبو مسلم الخراساني، السؤال هل ادعى جماعة من الناس أنهم أهل الرايات السود؟ أقول أهل الرايات السود تاريخ متعددين، فعندما استقام دعوة بني العباس في خراسان وتمكن أبو مسلم الخراساني أن يثور ويستولي على مرو وما حولها، وأن يستولي على الري والجبال ويأتي إلى العراق حتى يحارب الأمويين ويسلم الخلافة إلى بني العباس، جاء إلى العراق برايات السود. ومن أجل ذلك سمي بنو العباس المسودان، بل جعلوا شعارهم السواد، وكان علم دولتهم أسود، وكان على القاضي حين قضائه أن يلبس جبة سوداء وعمامة سوداء، وكان على الخليفة وهو يتصدر المجالس الرسمية أن يلبس جبة سوداء وعمامة سوداء، وكان على رئيس يعني كل مسؤول في الدولة عليه أن يلبس السواد، لأن السواد كان شعار بني العباس، والرايات أيضا كانت سود، وحملت الروايات التي وردت في الرايات السود على هذه الرايات، ولم تخترم القاعدة طيلة الخلافة العباسية إلا في جزء يسير من أيام المأمون، عندما ولى الإمام الرضا عليه السلام ولاية العهد أمر بتبديل السواد إلى الخضراء، فصار العلم أخضر، وصارت الجبة الرسمية للدولة خضراء، وصار على العلماء الرسميين مثلا والقضاة والوزراء أن يلبسوا الجبة الخضراء والإمامة الخضراء، وصار على الخليفة أن يلبس الجبة الخضراء والإمامة الخضراء، ولكن بعد وفاة الرضا عليه السلام عاد السواد من جديد وألغيت الخضرة، هكذا الذي حصل. هذه مرة. المرة الأخرى الصفويون أيضا كان مبدأ عمرهم في تبريز، وجاءوا إلى خراسان فاستولوا عليها، وخرجوا من خراسان برايات سود، وعندئذ أيضا حملت رايات السود عليه. هذه مرة ثانية، وسوف تحصل ثالثة ورابعة إلى أن تأتي الرايات السود الحقيقية قرب خروج المهدي عليه السلام. لماذا لا يمكن أن يكون الحديث الوارد الخاص بالرايات السود مؤول بالآتي: ستأتيكم رايات سود من خراسان فأتوها ولو زحفا على الركاب فإن فيها يكون ماذا؟ منهاج ومسلك الإمام المهدي. والله يعني إذا كانت الروايات واضحة واللفظ صريح نحمل اللفظ ما لا يتحمله، لماذا نحن الشيعة لا نحتاج في تأييد مذهبنا إلى أخذ الأذن من الخلف، يعني أن نمد أيدينا من وراء ظهورنا لتناول أيدينا؟ الحمد لله إن أمر أئمتنا أوضح من هذا المصباح الذي تراه، وهي لا تحتاج إلى مثل ارتكاب هذه التعسفات الذي تضحك الثكلة. الرواية التي تكلمنا عنها لم يرويها الشيعة أيها الآخ، حتى تكون مثلا عندك حرقة أن لا ترمى رواية نسبت إلى أهل البيت عليهم السلام ولو بطريقة ضعيفة، وإنما هذه الرواية رويت من طرق غيرنا، وكان المقصود بها إنما هو صرف كون المهدي هو من ولد فاطمة إلى أن يكون المهدي من ولد العباس، فإن كنت ترضى بذلك فلا بأس. كيف يمكن أن نعرف عند ظهور الرايات السود هذه الرايات التي ذكرت من الرايات الأخرى يعني؟ طبعا سوف نتكلم عن هذه الروايات في علائم الظهور إن شاء الله، عندما نصل إلى علائم الظهور سوف نتكلم عن الروايات التي وردت من طريق أهل البيت وفيها ذكر للرايات السود. يقول: من القائلين بفكرة نكران ظهور الإمام الحجة عليه السلام الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، ما ترون فيما يستند عليه؟ لم أكلف نفسي بمطالعة هذا الكتاب، وذلك بطبيعة الحال أنه لا يكون شبهة عند أتباع المذاهب الأربعة، فضلاً أن يكون شبهة عند الشيعة. ولا شك أنه لابد أن يرجع إلى أحد الأصول التي بنى عليها أولئك، وإلا فماذا يقول القرضاوي في الروايات التي رواها أهل السنة والجماعة وقالوا عنها إنها متواترة؟ عندما قلت أنها متواترة، هذا الكلام ليس لي، بل قاله عبد العزيز بن باز أيضا، وقاله غيره من علماء السنة المعاصرون، وقال أن من أنكرها فهو كافر، وعليه فإن بن باز يحكم بكفر القرضاوي وأمثاله. وما دام أهل مذهبي يحكمون بكفره لا داعي لي لنقاشه. هذا الكلام لليهود، هذا الكلام وجه لليهود، وأنه بعد استكمال مرتهم الأخرى يرسل الله عليهم عبادا أولي بأس شديد يجوسون خلال ديارهم ويقتلونهم، وسوف يكون ذلك في يوم من الأيام، فإن وعد الله لا يمكن أن يتخلف. أو بأن المهدي هو الخليفة العباسي وضعوها واحتجوا بها. الكلام عن الروايات التي فيها ذكر الرايات السود كعلامة من علامات المهدي عجل الله تعالى فرجل، الآن ما وصلنا للآن، ما تكلمنا عن تاريخ الغيبة الكبرى مثلا والعلامات اللي فيها أبدا. احنا خلصنا من الفصل الأول في تعيين المهدي عندنا من هو المهدي وعن ذكر غيبته، وعدنا في هذا الفصل لنتكلم عن المهدي عند غيرنا حتى ننظر مدى، يعني إلى أي مدى نتفق مع أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وإلى أي مدى نختلف، وأنه هل هناك نقطة يمكن أن تجمع الصف وتوحد الكلمة في هذه القضية، أو لا توجد نقطة. مثلا نجد إخواننا الوهابيين مع الأسف الذين هم يعتبرون أكثر أهل السنة والجماعة تمسكا بالسنة، هؤلاء يدعون أن للشيعة مهدي ولأهل السنة مهدي وللإسماعيلية مهدي وللزيدية مهدي وللعباسية مهدي، ويعددون المهدي ويقولون أن الشيعة مثلا يعني حتى لو اعتقدوا بالمهدي، لكن احنا المهدي نعتقد بمو المهدي اللي يقولون بالشيعة وأنه غير، وهكذا. وطبعا هذا كلام مفرق للصفوف، ونحن نعلم أن الوهابيون يستفيدون من تفرقة صفوف المسلمين، ومن أجل ذلك عقدنا هذا البحث لنرى أنه هل يمكن توحيد صفوف المسلمين في هذه القضية على رغم من يريد التفرقة من الوهابيين، أو لا يمكن توحيد صفوف المسلمين في هذه القضية. من أجل ذلك تعرضنا لهذا المبحث، إضافة إلى أننا نود أن الشباب يطلعون على ما عند غيرنا من قول ومن كلام، حتى إذا صادفهم إما أحد الزنادقة المنكرين لعقيدة المهدي، أو أحد الذين ملئ ذهنه بأقوال المفرقين، يعرفون كيف يتكلمون معهم. ومن ناحية ثالثة أيضا البحث الموضوعي والعلمي، ونحن نريد أن نتخذ لنا عقيدة ندين الله سبحانه وتعالى بها، أن ننظر ما قاله غيرنا في هذا الصدد. مثلا إذا كانوا عندهم طائفتين من الروايات، هل أن ترجيحهم لهذه الطائفة على هذه الطائفة له وجه علمي أو ليس له وجه علمي؟ لا بد من النظر إلى ذلك. يجوز شنو؟ لا ما يجوز إلا للقادرين على الرد عليها.
شيخنا عمنا
كيف نناقش قدامهم؟ تتولد عندهم ملكة كيف يناقشون؟ ما قلت يروحون يقرون. تصير عندك خلفية. يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا عرفتم معاني كلماتنا فأنتم أعلم الناس، وإن الكلمة لتطلق منا فتحمل على 70 وجه. إذا ركزت على الطرق مثلا في هذه المحاضرة أو غيرها عند العلماء الأعلام الذين هم خير مني، إذا ركزت على يعني على ما يقولون في محاضراتهم أو ما يكتبون في كتبهم ودرستها بإمعان، تتولد لديك ملكة تعرف بها موضع الهزال في أي قول.